أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المسألة 45، يكره منع البائع في العشاء. مرة في المسألة السابقة على هذه المسألة بعض المستحبات في البيع، هنا يذكر بعض المكروهات. يقول يكره منع البائع سلعته وذم المشتري لها. أنت تريد أن تبيع سلعة، يكره لك أن تمدح هذه السلعة، وبالعكس إذا أردت أن تشتري سلعة لا تذم هذه السلعة، لا تظهر عيوب هذه السلعة، أن تنظر إلى عيوبها لا بأس، لكن لا تذمها في نظر لا تضمها إلى البائع ليخاطب في تعرفها. وذم المشتري لها أيضا. ويكره قثمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش. مرة سابقا في عند الكلام عن الغش، أن من أقسام الغش ماذا؟ ما إذا اعتمد المشتري على البائع في بيان العيوب فلم يبينها له. قلنا هذا يحدث سيد أيضا من ضمن الغش مجري. هنا يقول كثمان العيب إذا لم يؤدي إلى الغش مكروه، وإلا إذا أدى إلى الغش وإلا فهو حرام. استفدتم؟ إذا كثمان العيب على نحوين، نحو حرام ونحو مكروه. النحو الحرام ما إذا أدى إلى الغش، كما لو اعتمد المشتري عليك في بيان ماذا؟ في الإشارة إلى العيب. بل هنا حتى لو لم يعتمد عليك، لأن هنا عند الكلام عن في مسألة الغش كان الكلام عما إذا كان العيب ظاهرا، أما هنا نتكلم عما لو كتم العيب، كما لو خلط الجيد بالرديء مثلا. خب هنا هذا تارة يكون من المكروهات وتارة يكون من ضمن المحرمات، كما إذا كان فيه غش، إذا دخل عنوان الغش بلا إشكال هذا محرم، لأننا هناك أشرنا إلى أنه قد يكون هذا الأمر متعارف فلا يدخل في الغش. خب اذا كثمان العيب قد يعد من الغش فيكون حراما، وقد لا يعد من الغش فيكون مكروها، والا حرم كما تقدم. والحلف ايضا من ضمن المكروهات، الحلف على البيع، يعني يبيع ويقسم في بيعه، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب. يقول انا ما خشيت العيب، لكن دورت محل مظلم، هذا ما يلتفت الى العيب، ما يبين العيب فيه. خب بل كل ما كان كذلك، يعني كل ما كان يستر العيب في اي مكان، يستر العيب مثلا باي نحو كان. خب. والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. ايضا انت اشتريت السلعة بدينار، خب تربح عليها نصف دينار لا بأس مثلا، او اقل من نصف دينار لا بأس، لكن تربح عليها 5 دنانير تبيعها ب6 دنانير، هذه السلعة التي اشتريتها بدينار، وهذا ربح زائد على مقدار الحاجة. خب إذا كان الربح على مؤمن. أيضا والربح على الموعود بالإحسان، أنت وعدت شخصا بأن تحسن إليه، أنت وعدت شخصا على أن تحسن إليه، على أنك مثلا ستهبه شيئا، خب لا تتربح عليه، اطلعها من جهة ثانية. خب والثوم أيضا من ضمن المكروهات، المفروض تصير هنا فاصلة. والثوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يكره أيضا أن تساوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. خب الثوم يعني المجاهرة والمناقصة في السعر، زي أن تقول له مثلا بكم هذا الشيء. أصل البيع والشراء تعتمد كأنما فيه كراهة بين الطلوعين. خب وأن يدخل السوق قبل غيره، وأن يدخل السوق قبل غيره، يعني يكون أول من يدخل السوق. خب ومبايعة الأدنين، خب الأدنين الأدني الأدنين شلون تلفظ؟ جمع، هي مو على نحو، مو إفراح، مو تثنية. الأدنين إذا مستثنية في الأدنيين، جمع في الأدنيين. ومبايعة الأدنين أي السفل والأراذل، وقيل بل هم الذين يحاكمون على الشيء الدون، يعني يتحاسب وياك على الفلس، هذا أيضا يكره مبايعتهم. وذوي العاهات والنقص في أبدانهم، أيضا هؤلاء يكره مبايعتهم. قد تسأل لماذا يكره مبايعة هؤلاء؟ ورد في بعض الأخبار والروايات تعليل ذلك بأنهم ماذا؟ بأنهم أظلموا شيئا. وكأنما حالة العاهة الموجودة في أبدان هؤلاء غالبا ما تنقلب إلى حالة يعني نقمة على المجتمع، فيحاول أن يظلم المجتمع، يظلم الآخرين. وذوي العاهات والنقص في أبدانهم فإنهم أظلموا شيئا كما في الرواية. وطلبوا تنقيص الثمن بعد العقد. الآن اشتريت الكتاب منك بدينار، بعد أن اشتريت الكتاب أقول لك نقصه عن الدينار، اجعله ب800 شلس مثلا، نقصني 200 فلس. وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، عقد البيع حصل. والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، حصل ماذا؟ حصل بيع بالمزايدة، مثل ما يصير الآن في أسواق بيع السيارات، في بعض أسواق بيع السيارات يقف البائع ويقول 500 دينار، فيأتي واحد ويزايد، فشخص يزيد في السعر لطلب الزيادة. نعم، لا يريد أن يشتري، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، إما الزيادة بعد سقوط المنادي فلا بأس بها. يريد أن يشتري هنا شيخنا، أنت تريد أن تشتري، لكن هناك شخص زاد في السعر، قال أريد هذه السيارة ب500 دينار. إن سكت ولم يشتريها أنت يمكنك أن تزيد إلى أن يقبل البائع ببيعها بالسعر، لكن ما دام هناك شخص يساوم عليها في البيع لا يمكن أن تزايد عليه لترفع سعرها وياي، حتى وإن كنت قاصد للشراء، وزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، أما الزيادة بعد سقوط المنادي فلا بأس بها، لأن هي ما راح تزيد على مؤمن. والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ. خب ما يباع قد يكون، هذه السلع التي تباع قد تكون تباع بالكيل، قد تباع بالوزن. الكيل هذا احنا نقول بالكيلة، هناك أمور تباع بالكيل، مثلا بملء هذا القفاز مثلا، أو بملء هذا الصاح مثلا، أو ما شابه ذلك، هذا يقال له لها مخاييل. هناك أوزان أيضا، الجرام أو الرطل أو ما شابه ذلك. وهناك ماذا؟ العد، أشياء تباع بالعد، مثل البيض في بلداننا في الخليج فإنها تباع بالعد لا بالوزن. مشري قلنا الآن نعم أعرض عن الشراء، أعرض هذا الشخص عن شراء السيارة مثلا، فأنت الآن لو زدت فيها لا بأس. خب عندنا أيضا عد كالبيض مثلا، أو عندنا مساحة، شخص يقيس مساحة الشيء مثلا، مساحة القماش، القماش يباع بالمساحة، أليس كذلك؟ الإنسان سار يحسن العاد والكيل والوزن والمساحة، وسار لا يحسن ذلك، ما يعرف يقيس حجم الثوب، حجم القماش. خب إذا لم تحسن هذا الأمر يكره لك شنو؟ يكره لك التدخل فيه والتعرض له. ليش؟ حذرا من الخطا. يقول ويكره التعرض للكيل او الوزن او العد او المساحه اذا لم يحسنه حذرا من الخطا. كذلك يكره الدخول في ثوم المؤمن، بل الاحوط تركه. الثوم قلنا شنو؟ رخصني وزيد علي وكذا. ولعل المقصود بالصوم هنا هو المزايد على المؤمن. عملية ماذا؟ عملية أن تزيد عليه. الظاهر أن المقصود بها هنا الزيادة على المؤمن، لأن يريد أن يشتري الشيء بدينار أنت تقول أنا أشتريه بأكثر. الظاهر أن هذا هو المقصود به، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل من الذي بذله المشتري أو بذل أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع. بالعكس هذا شو؟ إذا عندنا الثوم الذي يكره للمؤمن، يكره الثوم على المؤمن بل الأحوط تركه. يقول عندنا نوعين، النوع الأول أن يأتي المؤمن المشتري ليشتري الكتاب مثلا في مزايدة، فيقول أشتريه بدينار، يقول لي أنا أشتريه بدينار ومئتي فلس. طب هذا أنت ماذا دخلت في الثوم على المؤمن؟ ذاك المشتري أيضا مؤمن. طب أنت بزيادتك لا قد لا يتمكن من الزيادة، فماذا؟ صاحب الدكان يبيع الكتاب لهذا الشخص. عندنا نوع آخر، عندنا نوع آخر. الآن مشتري أتى ليشتري من الدكان، فقال أريد أن أشتري هذا الكتاب بدينار. أنت موجود في الدكان، قلت له تعال أنا بعطيك إياه أو بعطيك نسخة أخرى أحسن من هذه النسخة، فنشرح أن لا يشتري من المؤمن. هذا أيضا يعتبره السيد دخول في الثوم. يقول أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع إذا كان البائع مؤمن، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما. فلو انصرف أحدهما عنه، انصرف أحد البائعين عن البيع أو علم بعدم تمامية المعاملة فلا تراها. إذن أن تتدخل لتفسد المعاملة التي هي على وشك الحصول هذا هو المكروه. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة. خب الكلام السابق كان البيع غير مبني على المزايدة. شخص في الدكان أنت وصلت معه فأراد أن يشتري كتابا ما موجود منه إلا نسخة واحدة، قال أنا أشتريه بدينار، قلت أنا أشتريه بدينار ومئتي فلس. خب هنا لا توجد مزايدة أساسا، لكن أنت صنعت مزايدة، صحيح؟ خب السيد هنا يقول وكذا لو كان هناك ماذا مزايدة. حتى في حال المزايدة أيضا المزايدة على المؤمن مكروهة والأحوط تركها. وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، خب فإن المزايدة على المؤمن مكروهة بل الأحوط تركها كما يقول السيد. أيضا مما يكره أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها. خب أنت تكون وكيلا عن الغريب، بل الأحوط استحبابا تركه أيضا، أن تكون وكيلا عن شخص غريب لا تعرفه. خب أيضا من ضمن المكروهات تلقي الركبان الذين يجلبون السلعة. طب هذا كان سائع في الزمن القديم كثير، تأتي البضائع من مثلا من المناطق المتعددة إلى وين؟ إلى اليمن مثلا أو إلى الشام مثلا، أسواق العرب المعروفة. طب يخرج بعض التجار إلى خارج البلدة مسافة معينة يتلقون التجار الذين يجلبون السلع. تجار البلد يخرجون إلى خارج البلد يتلقون الركبان فيشترونها منهم بسعر نازل، بسعر رخيص. قد يتوهم أولئك أنه السوق نازلة مثلا فيبيعونها بسعر نازل، فيقول تقول الروايات أنه يكره ماذا؟ تلقي الركبان. وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة. طب إلى أي مقدار يعد تلقي؟ يقول وحده إلى ما دون 4 فراسخ، ما كان أقل من 4 فراسخ. خب فلو بلغ 4 فراسخ فلا كراهة. خب يعني لو خرجت إليهم إلى 4 فراسخ يعني تقريبا 22 كيلومتر متري. قاصر إذا وصل إلى 22 كيلومتر يعني صار قاصر، صار صلاة قاصر ترتفع تراها. ليش؟ لأنه يعتبر سفر بعيد، يعتبر بمثابة سفر. وكذا لو اتفق ذلك بلا قاصد، افترض أنت كنت خارج إلى خارج البلد لعام، تلتقيت بتاجر اشتريت منه، هذا أيضا أنت لم تتقصد هذا الأمر فلا تراها أيضا. والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والإجارة ونحوهما. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، فإنه في عمليات في عملية المصالحة والإجارة أيضا هذه المكروهات أو تلقي الركبان أيضا بالنسبة إلى الإجارة لا تصور كيف تلقي الركبان مثلا. قد يقال أن تلقي الركبان في الإجارة بأن أبعث أشخاص ليتلقوا الزائرين مثلا، أما في الصلح كما لو كان البيع بيع مصالحي أيضا يتصور ذلك. والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح والإجارة ونحوهما ما كان من هذا الناحو. هذه في هذه المسألة والمسألة السابقة بعض المستحبات والمكروهات. الآن نرجع إلى بعض الأحكام الشرعية. المسألة 46 يحرم الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها. الاحتكار حبس السلعة، هذا الاحتكار كان رائج في الزمن القديم ورائج الآن أيضا في عصورنا، رائج الآن أيضا في عصورنا. يكون المجتمع بحاجة إلى سلعة معينة والسلعة موجودة عندك أنت أيها التاجر، تمنعها تقول أنا أنتظر إلى أن يصعد السعر، إذا قل المعروض في السوق ارتفع السعر، عندها ريع يكون السعر عالي، يكون السعر عالي وأرباح أرباح كبيرة. يقول يحرم الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع قيد ضروري مع حاجة المسلمين إليها. أما إذا كان المسلمون ليسوا بحاجة إليها فهذا ليس بحرام. افترض الآن السكر موجود ومتوفر بكثرة، صحيح؟ أنت اشتريت كمية من السكر، تعرف أن السكر سيقل بعد شهر فسيرتفع سعره بعد شهر سواء لقلة أو لأي سبب آخر لا يضر، فأنت تحبس السلعة الموجودة عندك لا تبيعها إلى أن يرتفع سعرها، هذا مو حرام لأنك لم تمنعها عن المسلمين مع حاجتهم إليها. الحرام هو أن تمنع السلعة مع حاجة المسلمين إليها. لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين، قلنا هذا قيد مهم مع حاجة المسلمين، وعدم وجود الباذل لها، ما موجود شخص من التجار عنده كمية من السكر تكفي المسلمين، تكفي حاجة المسلمين. طب أنت في هذه البلدة منعت السكر الذي بيدك عن المؤمنين، وعدم وجود الباذل لها. الآن نسأل السيد الخوي رحمة الله عليه، الاحتكار في كل السلع، في الروايات ورد أن الاحتكار في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت. جملة من الفقهاء والمشهور بينهم هو أنهم خصوا الحكم بهذه الأمور الستة، فالاحتكار في غير هذه الأمور الستة كالسكر الذي ذكرته أنا ليس من ضمن هذه الأمور الستة، صحيح؟ الاحتكار فيه ليس بحرام بناء على حسن السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن جملة من الفقهاء قالوا أن الحكم لا يختص بذلك. بعضهم قال أن هذا يشمل كل ما كان موجبا لاختلال النظام، إذا كان تمنعه أنت تسبب اختلال النظام في المجتمع. بعض الفقهاء قالوا يشمل كل أنواع الأطعمة، يعني ما يؤكل. على أي حال السيد الخوي يقول والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت. السمن والزيت مادة واحدة تقريبا، لكن الظاهر أن السم يستخرج من الحيوانات، والزيت قد يستخرج من الحيوانات والنباتات. حتى الآن الفارق الجوهري بينهما أنا لم أتمكن من التعرف عليه. السم يؤكل ويعتبر أكله يعتبر طعام فارغ في الزمن القديم قياسا بالزيت. الزيت يعني للفقراء، السم للأثرياء. بل يمكن ربما يكون السم هو ما نعبر عنه احنا بالدهن، دهن البحرين يقولوا عنه دهن بقر، بل ايش يسمونه تون، اي الدهن الحاجي او ايش يسمونه، توجد انواع فاخره من الدهن. الظاهر ان الفارق من هذا النوع يعني من هذا القبيل، من قبيل الفاخر والدوني. والسمن والزيت لا غير، وإن كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها. الأحوط استحبابا إلحاقها بها، فالأحوط استحبابا عدم احتكارها. خب إذا عرفنا هذا، خب الأمور الستة التي تقدم أنه يحرم احتكارها، لو اشتكرها شخص قال أنا أعطي الله عز وجل والعياذ بالله، أعطي الله عز وجل في هذه المسألة، خب نقول له خب تعطي الله، نحن نجبرك على البيع، أنا الحاكم الشافعي أجبرك على البيع. يقول ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر. ما نعين له السعر الذي يبيع به، يقول أنا أبيع بس لا تجبروني على سعر. نقول نعم لا نجبرك على سعر، لكن نجبرك على البيع. نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل من، كما لو اختار الآن مثلا سعر السكر سعر طبيعي مثلا 500 شيكل في الكيلو، مثلا هو اختار 5 دنانير، هذا مجحف بعامة المجتمع، هو قد يفعل السعر إلى 700 شيكل أو دينار، لكن ما يطلع به السعر بحيث هذا بعد يخضع الى نظر الحاكم ان هذا السعر شنو مجحف بالعامة ام لا، عامة المجتمع لا يتمكنون منه ام لا. خب الى هنا انتهى الكلام بنا في المقدمة، وقد استغرقت تقريبا 5 أو 6 دروس. خب الفصل الاول شروط العقد. خب الآن يتكلم عن شروط العقد في البيع. خب البيع هو نقل المال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه. والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء مال المشتري غرض فيه لخصوصه في شخص المعاملة. هذا التعريف بعض الفقهاء أعرضوا عن التعريف، ليش؟ بدعوى أن البيع من الواضحات. خب وهناك إشكالات على أكثر التعاريف المذكورة للبيع، بما فيها هذا التعريف هناك إرادات عليه، يعني في الكثير من التعاريف التي ستأتي في هذا الكتاب سواء للبيع أو لغيره، التعريفات التي ستمر هناك التعاريف فيها مشكلة، وهي أن التعريف لكي يكون صحيح كما مر عليكم في المنطق لابد أن يكون بالحد والرسم، ونحن لا نعرف الحدود على وجهها، فتبقى هناك يأتي فقيه يقول هذا التعريف يشكل عليه لأنه يخرج المعاملة الفلانية أو يدخل المعاملة الفلانية فيه، فتبقى هذه التعريف فيها بعض الإشكالات دائما، لذلك تذهب إلى الشرائع يعطي تعريف فينقض عليه صاحب المسالك رحمة الله عليهما. خب تذهب إلى اللمعة أيضا نفس الكلام، هناك تعاريف وهناك إشكالات على التعاريف وأخذ ورد في التعريف قد يقول وقد يقصر. على أي حال هنا يذكر تعريفا للبيع، نحن نشرح هذا التعريف ونكتفي به في الوقت الراهن، إذا تدخل في كتاب لاحق فإن شاء الله تكونون مهيئين لمناقشة التعريفات. الآن بالمقدار هذا يكفي الذي يذكره سيد الخوي رحمة الله عليه. يقول البيع هو نقل المال بعوض. خب أول شيء نوضح المال، لأن إذا ما وضح المال ما المقصود بالمال بتكون في أذهانكم بضائية. المال احنا في اصطلاحنا العامي شنو نقصد بالمال؟ نقصد بالمال هي الفلوس اللي نتعامل بها مو كذي؟ حب في الاصطلاح الشرعي يطلق المال على هذه النقود كما يطلق على هذه المناديل التي احملها، كما يطلق على هذه الكتب يقال هذه اموال، يطلق على البيت، البيت مال. اذا المال يشمل النقود، يشمل الذهب، يشمل الفضة، يشمل المزارع، السلع، كل شيء يقال له مال. اتضحت المسألة؟ اذا هنا عندما يطلق المال لا يقصد به خصوص النقود التي نتعامل بها. كل ما يمتلكه الانسان ويكون قابلا للبيع للناقل. واضح؟ اذا اذا صار هذا واضح الان ناتي. يقول هو نقل المال بعوض، بما ان العوض مال. عندنا معاملتين، عندنا بيع وعندنا شراء. شوف انا الان اتي اعطيك الدينار واخذ الكتاب، تم عقد البيع مو كذي؟ بيع وبلحاظ اخر اشتراء. شوف انا اشتريت الكتاب، انت بعت الكتاب، انا اعطيتك الدينار واخذت الكتاب، انا اشتريت الكتاب، انت بعت الكتاب. طب الان نلحظ عملية البيع هو نقل المال، انت الذي بعت الكتاب قلنا مو كذي؟ طب الكتاب مال، هو نقل المال بعوض، بما ان العوض مال لا لخصوصية فيه. انت لا تلحظ، شوف الان عندما اشتري الكتاب منك واعطيك الدينار وتبيعني الكتاب، خب انت انا لي رغبة في خصوص الكتاب، ها انت ليس لك رغبة في خصوص هذا الدينار بما هو دينار. ركزوا على المسألة. شوف انا اشتري هذا الكتاب لخصوصية في هذا الكتاب، لكن انت تأخذ هذا الدينار لخصوصية في هذا الدينار؟ لا لخصوصية في هذا الدينار، بل لان هذا الدينار مال. ركزت ياي؟ بخلاف المشتري، المشتري يشتري الكتاب لخصوصية في الكتاب. اشتري هذا البيت بألف دينار، خب انت تبيعني هذا البيت لان لهذه الالف دينار خصوصية، او انت لا تريد هذه الالف، اي الف دينار، سواء هذه الالف دينار او الالف دينار الثانية او الالف دينار الثالثة، لا يهمك. وجدت ياي؟ لا لخصوصية في، لا لخصوصية في، قلنا هذا التعريف فيه بعض الإيرادات، نحن الآن لسنا بسبيل التعرض لها. يقول نقل المال بعوض، شوف الآن شيخ محمد رضا يبيعني الكتاب بدينار، شوف ينقل كتابه إلى ملكي، نقل المال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر. خب بعوض، ما هو العوض؟ هو الدينار. خب لا لخصوصية في هذا العوض، في هذا الدينار. التفتون الآن لتطبيق المثال، شوفوا شيخ محمد رضا يبيعني الكتاب بدينار، أنا أعطيه الدينار وهو يعطيني الكتاب. إذا هو عندما يقوم بعملية البيع هو ينقل الكتاب الذي هو ملك له، نقل مال بعوض، ما هو العوض؟ الدينار الذي أعطيه إياه. لا لخصوصية في هذا العوض، لا لخصوصية في هذا العوض، في هذا الدينار. المال، نقل المال بعوض المال الأول، المال الأول هو الكتاب في المثال. لما أن العوض مال، العوض الدينار في مثالنا، لا لخصوصية في هذا الدينار، لا لخصوصية في هذا العوض. والاشتراء انا الان بلحاظي انا هو اعطاء الثمن وهو الدينار بازاء مال المشتري، انا المشتري، ها اعطي الدينار بازاء شيء في مقابل شيء، بازاء يعني بمقابل، بازاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه، انا لي غرض في ماذا؟ في الكتاب، صحيح؟ اليس لي غرض بالكتاب؟ فأنا أعطي هذا الدينار بإزاء الكتاب لغرض الذي تعلق غرضي به، بإزاء هذا الكتاب الذي تعلق غرضي به. بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، في خصوص في شخص المعاملة، يعني في هذه المعاملة الخارجية الحاصلة. يضرب أنت مثلا يقول ثمن يبيع السكر مثلا، خب شخص عنده سكر يريد حفظ مالية ماله في الثمن، يبيع السكر بدينار فيريد أن يحفظ ما السكر له مالية، أليس كذلك؟ يريد أن يحفظ هذه المالية في هذا الدينار الذي يأخذه، لكن المشتري إنما يأخذ السكر لحاجته في السكر. السيد هنا في هذا المثال يريد أن يوضح التعريف. فإذا كان الخب، إذن إلى هنا على كيفية البيع. الآن يأتينا مثال، لا ليس هذا المثال داخلا في البيع. فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب، أنا عندي كتاب من هاد الصالحين للسيد الخوئي، عفوا للسيد السستاني، أنا لا أخلي للسيد السستاني مثلا، أنت عندك كتاب من هاد الصالحين للسيد الخوئي وأنت لا تخلي للسيد الخوئي، أنا أخلي للسيد الخوئي أنت تقلد للسيد السستاني. خب فقلت ليش ما نتبادل، أبيعك الكتاب، أبيعك هذا الكتاب بذاك الكتاب، فكفت ياي. خب هذا هنا لا يطلق عليها عملية بيع، وإن كان في الاصطلاح قد نعبر عنها بأنها بيع، لكن هذه مو بيع بالمصطلح. ليش؟ لأن البائع هنا عندما باع الكتاب بذاك الكتاب لخصوصية في العوض. التفتون ياي في تعريف الذي ذكره السيد الخوئي، وإيش قال؟ لا لخصوصية في، يعني في العوض، قلنا فيه الهاء ترجع على العوض، الهاء في فيه ترجع على العوض، مثلي أما إذا كان لخصوصية في أبادلك هذه الدار بتلك الدار، هذه مو عملية بيعها، هذه عملية مقايضة، مبادلة شرعية، مصالحة، سميها ما شئت، لكنها ليست من البيع. هذا الذي يريد أن يقول السيد الخوئي. التفتون الآن للمسألة؟ ليش؟ ليش ما ليش الآخر قلت البيع؟ من يقول؟ ليست ببيع. أبادلك هذه الدار بتلك الدار، أو هذا الكتاب بتلك بذاك الكتاب. مو كونها قيمة نقدية فقط. لأنه اشترطنا في البيع أنه العوض، لا، أن البائع ينقل ماله إلى المشتري بعوض لا لخصوصية في هذا العوض، في حين هذه المبادلة لخصوصية في هذا العوض. وجهتني يعني؟ خب. فإذا كان الغرض مثل المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب مثلا، لم يكن هذا بيعا بل هو معاملة مستقلة، سميها مبادلة، سميها مقايضة، سميها ما شئت. وضحت المسألة الآن؟ خب. إذن لابد أن يكون في البيع نقل البيع هو نقل مال بعوض، بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه، أما إذا كان لخصوصية فيه فليس ببيع. خب مسألة 47. خب الآن دخلنا في تفاصيل البيع. خب يشترط في البيع الإيجاب والقبول. خلنا نشرح ما المقصود بالإيجاب والقبول. شوف، أبيعك هذا الكتاب أو بعتك هذا الكتاب بدينار، أنا موجب، أنت تقول قبلت البيع. خب الآن حصل إيجاب مني وقبول منك، هذا عملية الإيجاب وعملية القبول. اتضحت المسألة؟ خب البائع يوجب، المشتري يقبل. خب يعتبر في البيع الإيجاب والقبول. خب ويقع البيع بكل لفظ، أو ويقع الإيجاب والقبول بكل لفظ دال على المقصود، لا يوجد لفظ معين، بعتك الكتاب، لا مو شرط بهذا اللفظ، وإن لم يكن صريحا فيه مثل بعت. خب وإن لم يكن صريحا في الإيجاب والقبول، خب مثل بعت وملكت وبادلت ونحوها في الإيجاب. خب إذا بالنسبة إلى الإيجاب، بعت وملكت وبادلت، بعتك الكتاب بدينار، ملكتك الكتاب بدينار، بادلتك الكتاب بدينار، كلها على حد سواء. هذا في الشطر الأول. إذا عندنا في العقد هنا خمس نتوقف. في المعاملات التي تجينا المعاملات تنقسم الى قسمين، هي ملاحظه ثانيه ينبغي ان ابداها قبل هذه المساله كمقدمه لهذه المساله. المعاملات على قسمين، عندنا عقود وعندنا ايقاعات. ما المقصود بالعقد وما المقصود بالايقاع؟ العقد امر قائم بين شخصين. شوف شايف الحبال، ياتي حبل فيه طرفين، تربط هذا الطرف بهذا الطرف، هذا يقال عقد، ربطت الطرفين، مثلي طرفين موجودين. طب الايقاع طرف واحد فقط، انت طالق، زوجتي فلانه مثلا طالق، متفقين؟ خب هذا ايقاع، او هي علي كظهر امي، خب هذا الظهار مو ايقاع. هي تقول انا مو قابلة بالطلاق، نقول لها عندك اربعة جدران، واذا مو عاجبنش مني في الجدار الخامس، متفقين؟ لا يشترط قبولها بخلاف الزواج. الزواج عاقد، تقول لي زوجتك نفسي، اقول لها لا تحلمين، ما اتزوجش انا. ليش؟ لانه عاقد، مو لا اجبر عليه. اما الايقاع فما دام الايقاع بيدي هي تقبل او لا تقبل، مو شغلي انا. فرقنا الان بين العقد والايقاع. خب هنا البيع يعتبر في البيع الايجاب والقبول، الايجاب من طرف والقبول من طرف اخر. خب ويقع بكل لفظ دال على المقصود وان لم يكن صريحا فيه، مثل بعت وملكت وبادلت ونحوها في الايجاب. خب ومثل قبلت، رضيت، تملكت، اشتريت ونحو هذه الالفاظ في القبول. التفتون يا عين؟ اذا عندنا في الايجاب ملكتك الكتاب بدينارين، بعتك الكتاب بدينارين، بادلتك الكتاب بدينارين، كلها الفاظ للبيع بالنسبة الى الايجاب. القبول في الطرف الاخر، قبلت البيع، رضيت بالبيع، خب تملكت الكتاب بهذا الثمن. مثلا الناس يقول لك بعتك الكتاب بدينار، انت تستجيب تقول تملكته بدينار، يعتبر ايجاب وقبول وان لم يتوافقا كما سياتي. خب ولا تشترط في العقد العربية. هل يشترط ان يقع عقد البيع باللغة العربية؟ يقول لا يشترط ان يكون عقد البيع باللغة العربية، وان كان هذا وقع محلا للبحث عند بعضهم. خب كما لا يقدح فيه اللحن، كما لا يقدح فيه اللحن، اللحن يعني شنو؟ الخطأ. اللحن هو الخطأ. خب شخص قال اشتبه في التلفظ ببعتك، خب ما دارت لا إجرامية ولا قطر الندى ولا ابن عقيل، ما دارت كتاب هذا الإنسان فأخطأ. خب نقول له هذا لا يضر، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة. المادة والهيئة مرة سابقا في الجزء الأول الإشارة إليها، ونشير إليها مرة أخرى أيضا. خب الكلمة تتكون من مادة وهيئة. المادة هي الحروف، بما هي حروف. مثلا تملكت تتكون من كم حرف؟ التاء والميم واللام والكاف والتاء، خمسة حروف. تملكت هذه الحروف يقال لها مادة الكلمة. خب الهيئة التركيبية للكلمة، سواء من جهة تركيب الحروف بعضها مع بعض أو من شبه أو من جهة الضم والكسر وما شابه ذلك. خب في المادة أو الهيئة، ويجوز إذا اللحن لا يضر سواء كان بالمادة أو بالهيئة. ليش؟ لما سيأتي إن شاء الله. يقول ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل اشتريت وبعت وتملكت، مع أن هذه أيضا أساسا لألفاظ شبه للبيع. يقول يجوز أن تقول في الإيجاب اشتريت الكتاب، عفوا اشتريت الدينار بهذا الكتاب. في الإيجاب أنا الآن أشتري منك هذا الدينار بهذا الكتاب، لا بأس. يقول الطرف الآخر قبلته، أو ابتعت هذا الكتاب بهذا الدينار. ليش؟ جيد، أنا أدري. أي حوار؟ الدينار ليس فيه حوار، ليس فيه خصوصية. أنا لا اشتريت هذا الكتاب، أنا الآن أنا المشتري، أنا الموجب. اشتريت هذا الكتاب بدينار. وجاي؟ أين الخصوصية؟ لا توجد خصوصية. وبيعت هذا الكتاب بدينار، وتملكت هذا الكتاب بدينار، كما يجوز إنشاء القبول بمثل شريت هذا الكتاب، أو مثلا شريته منك بهذا الثمن. افترض البائع قال للمشتري بعتك هذا الكتاب بدينار، قال اشتريت أو شريت بأي لفظ كان لا يضر، وبعته منك لا يضر، وملكت، هذه الألفاظ ليست ذات شأن في هذا المقام. أساسا لو أتيت بهذه غير اللغة العربية، ما دام قصد البائع والمشتري صحيح انتهت المسألة. هذا عنصر مهم، ما دام البائع والمشتري قاصدين للبيع وأتيا باللفظ فوقع العقد، سواء كان اللفظ صحيح عربي فارسي إنجليزي لا يضر، بأي لفظ تفاهم عليه. إلى هنا انتهت هذه المسألة. إذن السيد الخوئي لا يشترط ألفاظ معينة خلافا لبعض العلماء. إذا قال بعض القدماء طبعا جدا المتقدمين جدا، إذا قال من الذي قال الكلام عن المشتري؟ إذا قال المشتري بعني فرتك بهذا الدينار، بعني فرتك بهذا الدينار، فقال المخاطب بعتك فرتي بهذا الدينار، بعتك فرتي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال. شوفوا، أنا أتيت الشيخ محمد رضا عنده فرس، فأقول فرس بعد، أقول بعني فرسك بدينار أو بعني هذا الفرس بدينار، قال بعتك هذا الفرس أو فرسي بدينار أو بهذا الدينار، لا فرق بدينار أو بهذا الدينار، لا فرق. الكلام أنه بعد ذلك لو قلت أنا قبلت انتهت المسألة. مركزين يعني؟ أنا قلت شيخ محمد رضا أول شيء قلت بعني الكتاب أو بعني الفرس بدينار، فقال بعتك الفرس بدينار. لو قلت أنا بعد ذلك قبلت تم العقد بلا إشكال ولا ريب، لكن سكت. هل تم العقد أم لم يتم؟ متفقين؟ تم أم لم يتم؟ ما تم القبول، تم الإيجاب ولم يتم القبول. التفتون يعني؟ هذا ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول السيد الخوئي هنا تم الإيجاب ولم يتم القبول، فالأحوط وجوبا عدم صحة هذا البيع. يقول ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال. السيد الخوئي هذا رأيه. هناك من الفقهاء من خالف، بعضهم قال البيع هنا صحيح، البيع هنا صحيح، وحاول أن يخرجها تخريجا فنيا لكن هذا صدده. ملخص ذلك التخريج أنه ماذا؟ أن البيع هنا صحيح من جهة أن الآمر قد سلط المأمور على نقل الفرس إليه، وكأن هذا التسليط بمثابة قبول من توجه دنياي، على أن جملة من الفقهاء لا يقولون بهذا التخريج. وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول. شلون يعني؟ أنت ولي على طفلين، الطفل الأول يملك السكر والطفل الثاني يملك الدينار، أردت أن تشتري سكرا للطفل الذي يملك الدينار، فتعطي الدينار لصاحب السكر وتأخذ السكر. الاثنين أنت ولي عليهما. طب يجوز أن تقول بولايتي عن فلان، بما أني ولي عن فلان أبتاع له هذا السكر، بدون أن تقول مثلا قبلته. طب أنت الطرف الذي أيضا تقول قبلته، لأنك أيضا ولي عن الطرف الآخر، وياي. طب يقول السيد القوي الإشكال هو الإشكال، لا بد أن تأتي مرة بالصيغة بما أنك ولي عن الأول، ومرة بالصيغة بما أنك ولي عن الثاني. طب لو كنت أيضا وكيل عن الزوجين هذا يصير أيضا، وإن كان مطروع أن يتولى العقد أن يكون وكيلا للطرفين. خب أنت زوج وزوجة يريدان أن يتزوجا، خب مثلي، أو شخص يريد أن يبيع، حانجي لمثال الزوج والزوجة، مثال الزوج والزوجة، وإن كان مثال الزوج والزوجة ما بيمشوية عملية البيع، نعرض عنها إلى مثال البيع. خب شخص وكلك في أن تبيع الكتاب، أن تبيع كتابه بدينار. خب هذا الشخص الثاني وكلك أن ماذا؟ أن تشتري له كتابا بدينار. خب فتقول بوكالتي عن صاحب الكتاب أبيعه لزيد بدينار، لزيد بدينار. خب أنت أيضا وكيل عن زيد في الشراء، مو؟ خب لا تقول، لا بد أن تقول ماذا؟ وبوكالتي عن زيد أقبل هذا البيع. لا تكتفي بالإيجاب فقط، لا بد من انضمام القبول. ركزتنا الآن. خب يقول وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، في الولي عن الطرفين، لا الولي على الطرفين، الولي عن الطرفين ما عدنا ولي عن، ولي على الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول، بل لا بد من انضمام القبول. وضحت المسألة صور بعد. يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول. فلو قال البائع بعت، الموالاة يعني التتابع، مرت عندنا كثير في الرسالة العملية الجزء الأول، مو تغسل وجهك في الوضوء ثم تغسل اليد اليمنى، ما يصير تغسل وجهك يوم ثاني تغسل اليد اليمنى، تقول أتوضأ. طب هذا مو وضوء، ليش؟ لأنه الموالاة ماذا؟ تاهت هنا، فقدت. فلو قال البائع بعته فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع، لم يتحقق العقد. ركز ياي، الآن جاء شخص قال بعتك الكتاب بدينار، لو قلت انت قبلت انتهت المسألة، لكن انت انتظرت ساعة ساعتين، هذا بعد انصرف البائع عن عملية البيع، الآن لم يبقى ينتظر منك الجواب، الآن لا ينتظر منك الجواب. طب قد ينتظر منك دقيقة دقيقتين إلى أن تجيب، وقد تطول المدة، ماذا يعرض عن عملية البيع، ما يبقى في حالة انتظار، تنتهي حالة الانتظار، هي الحالة أني أنه ينظر إليك ينتظر أن تجيب، هذه حالة انتظار انتهت، إذا انتهت حالة انتظار إذا أجبت بعد ذلك هذا قبول بدون إيجاب، صار انتهت العلقة بين الإيجاب والقبول، انتهت العلقة. هنا لا يوجد تحديد شرعي لمقدار ماذا؟ هذه المدة، لا، ما عندنا أي تحديد شرعي، ما دام الإنسان ينتظر، ما دام الطرف الآخر ينتظر يمكنك القبول، ما دام الطرف الآخر لم يعرض ولا زال منتظرا يمكنك القبول. أما إذا أعرض، وهذه ترجع إلى الحالة بين الطرفين، تتغير بتغير الحالات بين الطرفين، ما يمكن تحديدها بحد شرعي. خب يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول. فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع، لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثار. أما إذا لم ينصرف وكان الموجب يعني ينتظر القبول، الموجب يعني الذي أتى بلفظ الإيجاب، قال بعتك الكتاب مثلا، خب وكان ينتظر القبول حتى قبل، صح؟ خب واضح المسألة؟ كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس. خب الآن أنت في البحرين وأنا في إيران، أبيع وأشتري منك بالتلفون ويتم البيع. فلو تعاقلا بالتلفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر، الصحة. واضح المسألة؟ إذا لا يشترط أن نكون في مجلس واحد. أما المعاملة بالمكاتبة، تكتب رسالة إلى شخص تقول له أبيعك الكتاب بدينار، تصل إليه الرسالة يكتب إليك قبلت، ففيها إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم صحتها. لكن بعد ذلك يقول والأحوط عفوا والأظهر الصحة، إذا يعرض عن الإشكال فيقوي جانب الصحة، فيكون الاحتياط احتياط استحبابي بالبطلان. والأظهر الصحة إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول. وضحت المسألة؟ خب المسألة 50. الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع. شوف، أبيعك الكتاب، بعتك الكتاب بدينارين، أنت تقول قبلت البيعة بنصف دينارين. طب هنا لم يحصل تطابق بين البيع بين الإيجاب والقبول، في الإيجاب الثمن دينار، في القبول الثمن نصف دينار، فلم يحصل التطابق. نقول لابد أن يتطابق، يتطابق يعني ها شوف انظر إلى يديك الآن تطابقتا، إذا صار هكذا لم يتطابقا، يعني يكون الإيجاب كالقبول من جهة الثمن والمثمن. مثلا أقول بعتك الكتاب بدينار، فتقول قبلت الفرق بالدينار أو بدينار. خب أنا بعتك الكتاب، أنت اشتريت الفرق، خب لم يقع الإيجاب والقبول على شيء واحد، إذا لابد أن يتحد الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن والشروط أيضا. مثلا أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تطبق هذا الجدار مجانا. خب أنت قلت قبلت هذا، قبلت شراء الكتاب بدينار بشرط أن أطبق الجدار الثاني. الشرط في الإيجاب صمغ الجدار الأول، في القبول شرط، الشرط هو صمغ الجدار الثاني. إذا لم يتطابق الإيجاب والقبول، أو بشرط خياطة الصاية مثلا الجبة في الإيجاب، في القبول بشرط مثلا خياطة العباءة مثلا. طب هنا في كل هذه الأمثلة لم يتطابق الإيجاب والقبول. في الخير رحمة الله عليه يقول لا بد من تطابق الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن والشرط. وضحت المثل الآن؟ يقول الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع. فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط أن تخيط قميصي، فقال المشتري اشتريت هذا الحمار بدرهم. طب أنا بعتك الفرس، أنت قلت اشتريت أو اشتريت هذا الفرس بدينار، أو بشرط أن أخيط عباءتك، أو بلا شرط شيئين، أو بشرط أن تخيط ثوبي، فغير شيء، تعرف تغيير في الثمن، تعرف المثمن، تعرف الشرط، أو اشتريت نصفه بنصف دينار. مثلا أقول بعتك الكتاب، بعتك الفرس بدينار، أنت تقول اشتريت نصفه بنصف دينار. أنا ما بعتك نصف الفرس، بعتك الفرس بأكمله، مشيت؟ فلم يقع اتحاد بين الإيجاب والقبول، لم يقع تطابق أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف في الثمن والمثمن لم يصح العاقد. بعد ذلك السيد القوي رحمة الله عليه يستدرك يقول نعم، لو قال البائع بعتك هذه الفرس أو هذا الفرس بدينار، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بنصف دينار، يعني كلا النصفين ها، لكن خب وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل. أما لب المسألة فهما ماذا؟ متفقين على أن الفرس مجموع الفرس بدينار. الثاني قال النصف الأول بنصف دينار، النصف الثاني بنصف دينار، لا فرق.
لو قبل البائع
تغيير يقال أدري ما قال هنا إيجاب وقبول. الإيجاب وقع على شيء والقبول على شيء آخر.
يعني بعد
القبول بعد ذلك الخرافية القبول ما يعتبر إيجاب لكي يكون قبول الثاني بعد ذلك قبول. انتبهت ياي؟
الإيجاب
لا ما يشترط أن يخرج من البائع. لا يشترط. ما يشترط ذلك. المسألة 51 الظاهر أن الوقت يدركنا. يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.